بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. ما زلنا مع مسائل وأحكام الجنائز. في هذا المجلس سأتحدث عن أحكام تغسيل الميت. أولا، تغسيل الميت من فروض الكفايات، وعلماء الأصول يعرفون فرض الكفاية بأنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، ولذلك غسل الميت واجب من الواجبات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم عطية الأنصارية حينما توفيت ابنته زينب قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا الحديث. وأيضا حديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. ولا شك بأن غسل الميت يدل على كمال هذه الشريعة وعلى إحسانها إلى الموتى. الأمر الثاني، بالنسبة لغسل الميت يكون كغسل الحي، الغسل المسنون، الغسل المسنون، بمعنى أن المغسل يجرد الميت من ثيابه، لأن الصحابة كانوا يجردون الموتى من ثيابهم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي اختلف الصحابة هل يجرد أم لا، هل هو كبقيتنا أم أن النبي عليه الصلاة والسلام له الخاصية بأنه لا يجرد. فدل هذا على أن المتقرر عند الصحابة بأن الميت يجرد من ثيابه طبعا وتستر عورته. ثم بعد ذلك يوضئ المغسل الميت كما يتوضأ الحي، الوضوء الكامل، إلا أنه يتقي إدخال الماء إلى جوفه عن طريق أنفه وفمه، وإنما يبلل خرقة ويمسح بها أسنانه ومنخريه. بعد ذلك يبدأ بغسل رأسه ثلاث مرات، يحثو الماء على رأسه حتى يبلغ الماء أصول الشعر، وكذلك شعر الوجه إن كان رجلا طبعا، اللحية والشارب، ويغسله بالمنظفات هذه. ثم يبدأ بغسل شقه الأيمن كاملا، ثم ينتقل إلى شقه الأيسر كاملا، ثم يفيض الماء مرة ثالثة على سائر بدنه. فإن احتاج المغسل أن يزيد في الغسلات فيجوز ذلك، ويقطع على وتر، يعني يغسل الرابع والخامس، فإن احتاج السادسة والسابعة، وهكذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كما في حديث أم عطية قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، لأنه أحيانا قد يخرج من الميت ما يستوجب يعني تكرار غسله. ثم ينشف بعد ذلك، ينشف. وبالنسبة للمغسل ينوي بقلبه هذه العبادة، لأن عبادة، ينوي بقلبه، ولا بأس بأن يدعو له وهو يقلب الميت حال التغسيل، يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لأنه في مجلس سابق ذكرنا بأنه يجوز الدعاء للميت قبل الدفن، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد الصحابة لما أخبر بأنه توفي وهو أبو سلمة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يغسل. هناك مجموعة مسائل، منها ما يتعلق بتغسيل الرجل المرأة والمرأة للرجل. يجوز للزوج أن يغسل امرأته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، وجاء بأن أبا بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وكذلك علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عن الجميع. أما غير الزوجة فلا يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أخته أو ابنته أو عمته وخالته، لا يجوز ذلك، لا يغسل إلا امرأته إذا أراد. وكذلك المرأة لا تغسل إلا زوجها، لا تغسل أباها ولا أخاها ولا ابنها ولا عمها ولا خالها إلا الطفل الصغير، فإنه يجوز للرجل أن يغسل الطفل الصغير دون 7 سنين، وكذلك المرأة تغسل الطفل الصغير دون 7 سنين. بالنسبة للسقط، السقط هو الجنين الذي لم يكتمل فينزل من بطن أمه، هل يغسل؟ الراجح من قول أهل العلم أنه إذا بلغ 4 أشهر، يعني أكمل 4 أشهر فأكثر، فليغسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على السقط، فكل من يصلى عليه يغسل، هذا ضابط مهم، كل من يصلى عليه يغسل إلا الشهيد. وحتى مسألة الشهادة كما سيأتي، هل يصلون على الشهداء أم لا، على قولين، ولذلك كل من يصلى عليه يغسل. فما دام أن النبي عفوا صلى الله عليه وسلم صلى على السقط فأن يغسل، أما إذا كان دون 4 أشهر فإنه لا يغسل، وإنما يلف بلفافة ويدفن. بالنسبة للشهداء، ما دام أننا ذكرنا مسألة الشهداء، الشهداء الذين جاء ذكرهم في السنة أو في القرآن والسنة على قسمين، طبعا في السنة على قسمين، في القرآن والسنة قسم واحد. أولا شهيد المعركة، طبعا الشهادة بحق شهيد المعركة، هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه كما سأذكر. فالراجح من أقوال أهل العلم، المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. الآن نتكلم عن مسألة التغسيل، تغسيل شهيد المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفنوهم بدمائهم، ولم يغسلهم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدم، دم الشهيد، يأتي يوم القيامة أطيب من رائحة المسك، ولذلك يدفن الشهيد بدمائه ولا يغسل، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، هناك شهداء جاء ذكرهم في السنة النبوية، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، وذكر الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد ومن يموت بذات الجم شهيد والمرأة تموت في النفاس شهيدة، وذكر مجموعة عليه الصلاة والسلام هؤلاء شهداء، هؤلاء لا ينطبق عليهم ما ينطبق على شهيد المعركة، ولذلك يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فالمرأة إذا ماتت بالنفاس تغسل، الغريق إذا أخرج يغسل أيضا بنية، الحريق يغسل، وهكذا، ومن يموت بذات الجنب أو البطن هؤلاء كلهم يغسلون، هؤلاء كلهم يغسلون. طبعا بالنسبة للمغسل يشترط فيه شروط، منها أولا الإسلام، لأن تغسيل الميت عبادة وتحتاج إلى نية، والنية موجودة عند المسلم، فلا بد أن يكون مسلما. ثانيا أن يكون عالما بأحكام التغسيل، لا بد أن يكون عالما بأحكام التغسيل، يكون عنده علم شرعي بها. ولذلك الآن بعض الجهات الشرعية جزاهم الله خير يقيمون دورات في تغسيل الميت، لأن مهم جدا أن نتعلم أحكام تغسيل الميت. ثالثا ذكر العلماء أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، لماذا؟ لأن المغسل قد يطلع على الميت ما يجب ستره، فإذا لم يكن أمينا قد يعني يذكر هذا، وهذا يتنافى مع قاعدة من قواعد الشرع وهي وجوب الستر. ويجوز للمغسل أن يستعين بمن يصب عليه الماء مثلا، أو يساعده في تقليب الميت، يستعين، المرأة تستعين بامرأة والرجل يستعين برجل، والرجل يستعين برجل. بالنسبة لبعض الموتى يموتون في أحوال، يعني منها مثلا من يموت قصاصا يعني يقام عليه حد القصاص، هل يغسل؟ الجواب نعم ما دام أنه مسلم، ولذلك من أقيم عليه حد القصاص فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه ما كفر. طيب المنتحر المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه ما كفر، هو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، استعجل النار، استعجل النار، لكنه يبقى مسلما. من يموت وهو قاطع طريق مثلا، أو يموت في حالة والعياذ بالله سكر، فما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأننا ولله الحمد أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب، هؤلاء مهما كان مهما ارتكبوا فإنهم يبقون في دائرة الإسلام. ولذلك بعض الناس قد يتعجب من هذا، يقول كيف طيب هذا مات سكران؟ نعم مات سكران يحاسبه الله عز وجل، لكن أنت مكلف بأنك تغسله وتكفنه وتصلي عليه. في بعض العلماء يذكر قضية مثلا المنتحر يقول لا يصلي عليه الوجهاء القضاة ومثلا أهل الفتوى وأهل العلم حتى ينزجر غيره ويرتدى غيره أن يرتكب، لما يشوف هذا المنتحر ما صلى عليه إلا واحد اثنين أو ثلاثة أربعة مثلا يرتدع، يعرف بأن هذه عقوبة له. ولذلك من المهم جدا أن الناس ينتبهون لمثل هذه المسألة. فيما يتعلق بتنشيف الميت، نعم ينشف الميت بعدما يغسل، ينشف تنشيفا كاملا ويطيب بعد ذلك، يطيب يعني بعدما يغسل يطيب، ثم يبدأ مسألة الكفن، يبدأ مسألة يكفن بعد ذلك. عندنا مسألة المغسل، هل يشترط أن يكون طاهرا؟ يعني مثلا أفترض الآن امرأة توفيت ولا يوجد إلا مغسلة وكانت إذاك حائضا، الجواب نعم لا يشترط أن يكون المغسل طاهرا، فيجوز للجنب أن يغسل الميت ويجوز للحائض أن تغسل الميت. هذه تقريبا أهم الأحكام المتعلقة بمسألة تغسيل الميت. ولعلي تذكرت الآن مسألة وهي إذا دفن ميت أو دفن شخص ولم يغسل، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل هذا. أحيانا يدفن شخص وينسون تغسيله. طيب ما العمل إذا دفن ومضى وقت طويل؟ فإنه لا ينبش. وأما إذا دفن ولم يهل عليه التراب أو أهيل عليه التراب والعهد قريب، ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه مرة أخرى، صلى عليه مرة أخرى. أيضا تذكرت مسألة أخرى وهي قضية بعض الموتى من الصعب تغسيلهم، مثل عافانا الله وإياكم بعض من يموت بالحرق، يعني يكون الحرق شديد جدا، فهؤلاء إن أمكن تغسيلهم غسلوا، وإن تسبب الماء بتفسيخ جسدهم أو تفسخ جسدهم فإنهم ييممون. قد يقول المغسل أنا ما أستطيع يمم لأنه هو كومة من اللحم، يذهب بعض العلماء يقول بأنه بعد ما يلف بالكفن لف ييمم من فوق الكفن. عموما مثل هذه الأشياء تسقط به العجز كما هي القاعدة الشرعية، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. لعلي أكتفي بهذا القدر من أحكام تغسيل الميت وهي أحكام مختصرة، وإلا المسائل كثيرة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع، وأسأله جل وعلا التوفيق للعمل الصالح. نلتقيكم في مجلس قادم بحول الله تعالى لنكمل بقية المسائل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.